الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر الله تعالى طرفي النهار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الأصيل ما بين العصر إلى المغرب. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر جملة من الأدلة الدالة على فضل الذكر مطلقا وعظم شأنه، شرع في بيان فضل الذكر المقيد بأوقات مخصوصة، شرع في بيان فضل الذكر المقيد بأوقات مخصوصة، فبدأ أول ما بدأ بأذكار طرفي النهار، بدأ أول ما بدأ بأذكار طرفي النهار، وبدأ بأذكار طرفي النهار لأنها أوسع الأذكار المقيدة وأكثرها، فالأذكار التي في طرفي النهار كثيرة ومتعددة ومتنوعة، وهي أوسع أبواب الأذكار المقيدة، قد ورد فيها أحاديث كثيرة. وطرفي النهار أي أوله وآخره، طرفي النهار أوله وآخره، فالنهار له طرفان: طرف يأتي في بدايته، وطرف يأتي في نهايته، وطرف الشيء هو جانبه. فالنهار له طرفان: طرف في الأول وطرف في النهاية، وفي هذين الطرفين أذكار جاء الترغيب فيها والحث عليها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولعلكم لاحظتم كثرة الآيات الواردة في الحث على ذكر الله تبارك وتعالى في طرفي النهار. ولم يستقص شيخ الإسلام رحمه الله جميع الآيات الواردة في هذا الشأن، وإنما ذكر جملة طيبة منها. ففي القرآن آيات كثيرة فيها الحث على ذكر الله تبارك وتعالى في طرفي النهار، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصوص عديدة تتعلق بهذا الشأن. وأوسع الأذكار المقيدة وأكثرها هي أذكار طرفي النهار. وطرف النهار الأول هو بعد الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس، هذا وقت الذكر، وقت ذكر طرف النهار الأول من بعد صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس، وسيأتي معنا في النصوص ما يوضح هذا. وهذا الوقت من بعد الصبح إلى طلوع الشمس وقت فاضل ومبارك، بل قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بورك لأمتي في بكورها. فهذا البكور وقت مبارك، وقت ثمين، هو من أثمن الأوقات وأفضل أوقات الذكر لله تبارك وتعالى. وما كان السلف رحمهم الله يضيعون هذا الوقت بالنوم أو الكسل أو الخلود للراحة، بل يعتنون به. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أنهم حتى في السفر عندما يدلجون بالليل الليل كله، عندما يمضون الليل كله في السفر ثم يكونون بعد ذلك بحاجة شديدة إلى الراحة والنوم، فإنهم يصلون الفجر ويبقون ذاكرين لله تبارك وتعالى إلى أن تطلع الشمس، ثم بعد ذلك يخلدون للراحة حفاظا على هذا الوقت الثمين، وقت الذكر الذي هو من بعد صلاة الفجر إلى غروبها، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. مر معنا حديث جويرية: جلوسها في مصلاها تذكر الله تبارك وتعالى. وجاء في صحيح مسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: جئنا إلى عبد الله بن مسعود في بيته وطرقنا عليه الباب، فأتت جارية وفتحت الباب وأذنت لنا بالدخول، فتأخرنا في الدخول. تأخروا في الدخول خشوا أن يكون في الطريق أحد نائم أو، فتمهلوا قليلا حتى يهيأ الطريق، فتأخروا قليلا. لما دخلوا على عبد الله بن مسعود قال لا، يعني سألهم لأي شيء تأخروا وقد أذن لهم، قالوا: خشينا أن يكون أحد من أهل البيت نائم فتأخرنا لذلك. فقال لهم: أظننتم بآل ابن أم معبد غفلة؟ هل تظنون فيهم غفلة؟ فما كانوا ينامون، غالبا ما كانوا ينامون في هذا الوقت. فلما تأخروا وقالوا خشينا أن يكون أحد نائم، قال: هل ظننتم بآل ابن أم معبد غفلة؟ فما كانوا ينامون في هذا الوقت. وذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن النوم في مثل هذا الوقت مضر بالإنسان حتى في صحته وفي نشاطه وفي همته في بقية يومه. بل ذكر رحمه الله أن ما يكون من الإنسان في هذا الوقت الذي هو بعد طلوع الفجر، ما يكون من الإنسان في هذا الوقت ينسحب على بقية اليوم، إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل، فهو مفتاح اليوم، أول اليوم مفتاحه. فإذا كان مفتاح اليوم همة عالية ونشاط انسحبت هذه الهمة العالية والنشاط إلى بقية اليوم، وإن كان هذا المفتاح أو البداية ضعف ووهن وكسل مضى ذلك معه في يومه كله. واعتبروا ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في من قال: إذا نام أحدكم عقد الشيطان عليه 3 عقد وجعل على كل عقدة، أو كتب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فينسحب عليه، بينما إذا صلى الفجر بهمة ونشاط جلس يذكر الله عز وجل بورك له في يومه. ولقصة عبد الله بن مسعود التي ذكرت لكم تتمة، جلس أبو وائل عنده يقول فأخذ يذكر الله ويسبح، ثم قال لجاريته انظري أطلعت الشمس؟ قالت بعد ما طلعت. فاستمر يذكر الله، ثم قال لها انظري أطلعت الشمس؟ قالت نعم. قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، يعني لما حفظ أوله أحس بأنه عوفي في اليوم، عوفي في اليوم لأنه مسك زمام اليوم الذي هو أول اليوم. فحفظ أول اليوم وزمام اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سبب لحفظ اليوم كله. ومن العبارات أو الكلمات الواردة عن السلف في هذا المعنى، وهي كلمة جميلة جدا، يقول أحد السلف يومك مثل جملك، يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، إن أمسكت أوله تبعك آخره، يعني إذا حفظت أول اليوم بالهمة والنشاط والذكر لله تبارك وتعالى تبعك بقية اليوم. فاليوم هو الزمام، أول اليوم هو زمام اليوم ومفتاح اليوم. والمسلم في مثل هذا الوقت الثمين يرعى لهذا الوقت حقه ويحفظ له مكانته ويجتهد قدر استطاعته على المحافظة على ذكر الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الفاضل المبارك. هناك أذكار كثيرة جاءت بها السنة تقال في هذا الوقت، وكل ذكر منها يترتب عليه أجور معينة عظيمة تتحقق بإذن الله تبارك وتعالى لمن حافظ على الذكر في هذا الوقت. وسيأتي معنا جملة طيبة من الأذكار التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها في هذا الوقت المبارك. وطرف النهار الآخر هو من بعد صلاة العصر إلى قبل الغروب، من بعد صلاة العصر إلى قبل الغروب، وهو وقت الآصال. هناك غدو وآصال، الآصال من بعد العصر إلى قبل غروب الشمس، وفي هذا الوقت يأتي ذكر طرف النهار الآخر. وأهل العلم نبهوا على أن من فاته ذكر طرف النهار الأول بسبب يعني ظرف من الظروف أو أمر من الأمور أو مجلس علم أحب أن لا يفوته ما يلقى فيه من علم، فإنه يذكر الله تبارك وتعالى بتلك الأذكار حتى بعد طلوع الشمس، حتى بعد طلوع الشمس. وكذلك من فاته الاتيان بهذه الأذكار قبل الغروب يأتي بها ولو بعد الغروب، لكن الذي ينبغي أن تكون قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذا هو وقته. لكن لو لم يتمكن فإنه يأتي بهذا الذكر ولو بعد طلوع الشمس وبعد غروبها. أورد شيخ الإسلام رحمه الله آيات كثيرة في فضل ذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين، طرف النهار الأول وطرفه الآخر. ومما أورد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والبكرة أول النهار، والأصيل آخر النهار. ومضى معنا الكلام على معنى هذه الآية، قال رحمه الله: الأصيل ما بين العصر إلى المغرب، هذا وقت الأصيل، وهو وقت ذكر الله تبارك وتعالى في طرف النهار الآخر. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. فأمر تعالى في هذه الآية بالذكر، وحذر من ضده وهو الغفلة. وأشرت في درس ماضي إلى أن هذه الآية الكريمة اشتملت على جملة طيبة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الذاكر، من بينها أن يحافظ على الأوقات المعينة المخصوصة التي جاء فيها أذكار معينة مخصوصة يحافظ عليها. ومن أهم ذلك وأولاه بالعناية هذين الوقتين، وقت الغدو ووقت الآصال. ولهذا جاء في الآية بالغدو والآصال، تخصيص هذين الوقتين دليل على شرفهما وفضل العناية بذكر الله تبارك وتعالى فيهما. ثم ذكر قول الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الإبكار هو الغدو، هو أول النهار، والعشي هو آخر النهار، فرغب بذكره تبارك وتعالى في هذين الوقتين. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا فيه أن وقت الذكر لطرفي النهار الذي في أوله يكون قبل طلوع الشمس، والذي في آخره يكون قبل غروبها. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذا فيه فضل هؤلاء الذين يذكرون الله تبارك وتعالى بالغداة والعشي، وعدم طردهم يعني صبر النفس معهم، كما قال جل وعلا في آية أخرى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ففي الآية فضل، في الآية فضل ذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين، أول النهار وآخر النهار. وقال تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، وهذا زكريا عليه السلام. وأوحى إليهم أي أشار إليهم، لأن الله عز وجل جعل له آية ألا يكلم الناس 3 ليال سوية. فأوحى إليهم أي أشار أن سبحوه بكرة وعشية. وفي هذه الآية دلالة على أن هذين الوقتين لهما فضل عند الأنبياء، والأنبياء رغبوا أقوامهم في العناية بهذين الوقتين، العناية بذكر الله تبارك وتعالى في أول النهار وآخر النهار، رغبوهم في التسبيح والذكر لله تبارك وتعالى في هذين الوقتين الفاضلين. كما فعل زكريا عليه السلام مع قومه. وقال تعالى: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وهذا فيه الحث على تسبيح الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يعني إقبال الليل وإدبار النهار. وقال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وهذا أيضا فيه الحث على ذكره تبارك وتعالى في هذين الوقتين، في المساء والصباح، حين تمسون وحين تصبحون. ثم ختمها بقوله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ومعنى قوله زلفا من الليل أي طائفة من الليل. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذه جملة من الآيات أوردها رحمه الله تعالى في فضل ذكر الله تبارك وتعالى والحث عليه في هذين الوقتين الفاضلين، أول النهار وآخره.
نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
لما أورد رحمه الله جملة من الآيات في الحث على ذكر الله في هذين الوقتين وتسبيحه سبحانه وتعالى والعناية بذلك في هذين الوقتين، شرع يذكر نصوصا من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان الأذكار التي تشرع في هذا الوقت. في القرآن أمر بالتسبيح وأمر بالذكر، لكن ما الأذكار التي تقال؟ ما صفتها؟ ما ألفاظها؟ ما أعدادها؟ السنة شارحة للقرآن ومبينة له، سنة النبي صلى الله عليه وسلم شارحة للقرآن ومبينة له، ولهذا امتثال أوامر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات التي فيها الحث على ذكره عز وجل في هذين الوقتين يكون باتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعرف على هديه صلوات الله وسلامه عليه في ذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين. والسنة شارحة للقرآن ومبينة له ومفسرة. في القرآن أمر بالصلاة، والسنة بينت أعداد الصلوات وأوقاتها وشروطها وأمور عديدة متعلقة بها. وفي القرآن حث على ذكر الله في هذين الوقتين، والسنة بينت ما الأذكار التي تقال وما الأدعية التي يحسن بالمسلم أن يواظب عليها في هذين الوقتين. وفي السنة أحاديث عديدة، في السنة أحاديث عديدة في ذكر أذكار معينة تقال في هذين الوقتين. والأحاديث الواردة، الأحاديث الصحيحة الواردة في الذكر أو في تعيين أذكار تقال في هذين الوقتين تتجاوز 15 حديثا، وهي أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما زادت على ذلك. والمسلم يعود نفسه على العناية بهذه الأذكار الثابتة، و ويبدأ مع هذه الأذكار، يأخذ منها ويذكر الله عز وجل ويزيد عليها من الوارد حتى يأتي على قدر طيب من هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الوقتين. وبدأ رحمه الله بذكر جملة من الأذكار التي جاء بيانها في السنة لتقال في هذين الوقتين، فأورد أول ما أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي صحيح مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فالحديث فيه الترغيب في أن يقول المسلم هذا الذكر حين يمسي وحين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة 100 مرة حين يصبح و100 مرة حين يمسي. ومر معنا معنى سبحان الله وبحمده ودلالة هذه الكلمة العظيمة وما فيها من إثبات الكمال لله تبارك وتعالى وتنزيهه عز وجل عما لا يليق به. فالمسلم يبدأ يومه يثني على الله عز وجل هذا الثناء، يكرره سبحان الله وبحمده، وهو يثبت المعنى الذي دل عليه هذا الذكر المبارك. ثم إذا أمسى يذكر الله عز وجل بهذا الذكر ويثني عليه بهذا الثناء سبحان الله وبحمده. قال عليه الصلاة والسلام منبها على عظم فضل وكبر ثواب من واظب على هذا الذكر، قال: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، أي أنه يأتي يوم القيامة وعمله فاضل، ولم يأتي أحد بأفضل من هذا العمل إلا أحد قال مثل ما قال، يعني واظب على هذا الذكر واعتنى به أو زاد عليه، أي زاد عليه من الأذكار الأخرى التي جاء فيها نصوص أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله.
ثم أورد رحمه الله هذا الذكر وهو في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فابن مسعود رضي الله عنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على هذا الذكر كل صباح ومساء، وذلك في قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يفيد المواظبة والاستمرار، كان عليه الصلاة والسلام مواظبا على هذا الذكر كل صباح ومساء. إذا أمسى أي إذا دخل في المساء، إذا دخل في المساء يعني من بعد صلاة العصر، وإذا أصبح أي إذا دخل في الصباح بعد أن يصلي الصبح. فكان إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله. أمسينا وأمسى الملك لله. أمسينا أي دخلنا في المساء، دخلنا في المساء، وهذا استشعار لنعمة الله تبارك وتعالى على العبد. أمسينا وأمسى الملك لله. أمسينا أي دخلنا في المساء، أي الله عز وجل من علينا وتفضل علينا فأدركنا المساء، وأدركنا المساء. كم من إنسان أصبح مع الناس ولم يمسي معهم، كم من إنسان أصبح مع الناس ولم يمسي معهم، وكم من إنسان أمسى معهم ولم يصبح، فيستشعر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. أمسينا أي دخلنا في المساء. والإنسان لما يدخل في المساء وهو بصحة وعافية ونعمة وفضل من الله تبارك وتعالى يستشعر نعمة الله عليه في هذا الفضل العظيم والعطاء الجزيل، فيقول أمسينا. وأمسى الملك لله إيمان منه، إيمان منه بأن الملك لله تبارك وتعالى، لأن الملك لله تبارك وتعالى، فالملك لله والخلق خلقه والأمر أمره تبارك وتعالى. فأمسينا أي دخلنا في المساء وأمسى الملك لله. وهذا أيضا تجديد لهذا الإيمان وإعادة وتكرير لهذا الإقرار لله تبارك وتعالى بأنه مالك الملك والذي بيده زمة الأمور، ويثني على الله عز وجل بهذا الثناء، والله يحب من عبده أن يثني عليه، ويثني عليه بأن الملك ملكه تبارك وتعالى. وأمسينا أمسينا وأمسى الملك لله. ثم حمد الله عز وجل على فضله العظيم ونعمه العديدة وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى، ومن بينها وفي جملتها إدراك الإنسان للمساء بالصحة والعافية. والحمد لله، والحمد لله، والحمد كما مر معنا الثناء على الله، الثناء على الله تبارك وتعالى مع حبه، الثناء عليه على نعمه وعطاياه، والثناء عليه على أسمائه تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العظيمة. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم أتى بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، مؤكدا ما فيها من نفي وإثبات بقوله وحده لا شريك له. ثم ذكر ملك الله عز وجل، له الملك وله الحمد، أي أنه مختص بالملك لا شريك له، مختص بالحمد لا شريك له، وأنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فهذا كله إعلان للتوحيد، إعلان للتوحيد بنوعين، العلمي والعملي. لا إله إلا الله إخلاص للعبادة لله تبارك وتعالى، وله الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير إيمان واعتراف بكمال الله تبارك وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم بدأ يسأل، بدأ يسأل، وهذا فيه إشارة إلى أدب من آداب الدعاء، من آداب الدعاء أن يقدم الداعي بين يدي دعائه الثناء على الله، الثناء على الله تبارك وتعالى والإقرار بالعبودية له سبحانه وإظهار التذلل والافتقار إليه، هذا من آداب الدعاء. فلما ذكر الثناء على الرب سبحانه وتعالى بدأ يسأل قال: ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. وتأمل عظم هذا الدعاء. أنت مقبل على ليلة، والليلة ما تدري ما الذي يحصل لك فيها وماذا أنت مقبل عليه في هذه الليلة، والأمر بيد الله تبارك وتعالى، فأنت مقدم على ليلة لا تدري ماذا يكون فيها، حياة أو موت، هداية أو ضلال، غنى أو فقر، عز أو ذل، ما تدري ماذا يحصل في الليلة، والأمر بيد الله تبارك وتعالى. فيبدأ الإنسان بتفويض أمره لله تبارك وتعالى، يفوض أمره إلى الله ويسأله تبارك وتعالى حصول الخير في هذه الليلة والوقاية من الشر. والخير كلمة جامعة، اسم جامع، يدخل فيها كل فضل ويدخل فيها ما يتعلق بخيري الدين والدنيا، النعمة والعيش والعبادة والطاعة، كلها تدخل تحت قولك: اللهم إني أسألك خير ما في هذه الليلة، خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وخير ما بعدها، يعني يدعو دعاء مخصوصا بهذه الليلة التي هو أقبل عليها، ثم دعاء عاما للوقت الذي يأتي بعدها وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من شر ما في هذه الليلة، وتحت قولك من شر ما في هذه الليلة تعوذ من الشياطين، تعوذ من قرناء السوء، تعوذ من أنواع الشرور والفساد، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. فأنت في هذا الدعاء سألت الله عز وجل جلب الخير لك ودفع الضر عنك، جلب الخير ودفع الضر، سألته خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وسألته الوقاية من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ووكلت أمرك إلى الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأنت وكلت أمرك إلى الله عز وجل وسألته سبحانه أن يمنحك الخير والفضل في هذه الليلة وما بعدها، وأن يقيك من الشر والضر في هذه الليلة وما بعدها. والله تبارك وتعالى يقول: أليس الله بكاف عبده. فأنت إذا فوضت أمرك إلى الله عز وجل فأمرك إلى خير، وأنت محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. ثم قال: ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من الكسل، الكسل الفتور والخمول والتواني وضعف الهمة. فيسأل الله عز وجل أن يعيده من الكسل، والكسل إذا أصاب الإنسان قعدت همته عن الخير. وكثير من أمور الخير يدرك الإنسان فضلها وأهمية العناية بها، يدرك ذلك، يعني لا ينقصه علم أو دراية، لكن يقعده عنها مع إدراكه بفضلها كسله. وكم من أمور يقعد عنها الإنسان ولا يأتي بها ويقعده عنها الكسل، والكسل قد يقعد الإنسان عن العمل من أساسه أو يقعده عن الاتيان به على تمامه وكماله، فقد يكسل فلا يعمل، وقد يكسل ويعمل لكن بضعف ووهن. ولهذا كما أن الإنسان بحاجة إلى علم يستبين به الطريق ويعرف به الخير، يحتاج إلى همة يترقى بها في مدارج الخير، كما يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: علم يهدي وهمة عالية ترقيه. يعني يحتاج إلى هذين الأمرين: علم يهدي وهمة عالية ترقيه. علم يهدي يعرف به الهدى من الضلال، الحق من الباطل، النور من الظلام، هذا لا يهدى إليه الإنسان إلا بالعلم. ومع العلم يحتاج الإنسان إلى همة، همة ترقيه في دروب الخير ومجالات الصلاح. فهنا يستعيذ بالله من الكسل، يسأل الله عز وجل أن يجنبه الكسل: وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. وسوء الكبر، والكبر يكون فيها ضعف في البدن ووهن فيه وضعف في قوته، هذا المراد بسوء الكبر. وأيضا ما يصاب به الإنسان عند كبره من ضعف في العقل وضعف في الصحة، حصول آلام أحيانا ومشقة، كل هذه تحصل في الكبر. فيسأل الله عز وجل أن يعيذه من سوء الكبر، أن يعيذه من سوء الكبر. فالذي يواظب على هذا الدعاء ويلح على الله تبارك وتعالى به في وقته الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ بحفظ الله تبارك وتعالى. وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. ثم تعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب النار وعذاب القبر. ولاحظوا هذه الاستعاذة، كل يوم يتعوذ الإنسان في صباح كل يوم ومسائه بالله تبارك وتعالى من عذاب في النار وعذاب في القبر، وهذا فيها أهمية الاستعاذة من هذين، من النار والقبر. قال: وإذا أمسى وإذا أصبح قال ذلك أيضا. وإذا أصبح قال ذلك أيضا، أي أنه في الصباح يقول هذا الذكر، لكنه يجري عليه تعديلا ليكون مناسبا مع وقت الصباح، فيقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. نعم.
وقال عبد الله بن خبيب: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، قال: قل، قلت يا رسول الله ما أقول، قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن خبيب وفي سنن أبي داود وغيره، وحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على الحث على قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين كل صباح ومساء، يعني في طرفي النهار 3 مرات، كل واحدة من هذه السور الثلاث تقرأ في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات. والثواب الذي يناله من يواظب على قراءتها ما قاله عليه الصلاة والسلام: يكفيك من كل شيء، يكفيك من كل شيء. فتكون للإنسان حصنا حصينا وحرزا مكينا، يحفظ بحفظ الله تبارك وتعالى، لا يقربه شيطان، ويكون محفوظا من الشرور والآفات بحفظ الله تبارك وتعالى. يكفيك من كل شيء، هذا المراد بقوله يكفيك من كل شيء. أرشد إلى قراءة هذه السور الثلاث: قل هو الله أحد، وهي تعدل ثلث القرآن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشتملة على صفة الرب تبارك وتعالى، مشتملة على صفة الرب. لو قيل من الله، أو من الرب الذي تعبدونه، أو ما صفة الرب، فقال المسلم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو الله. فهي صفة الله تبارك وتعالى، فيها بيان صفة الله عز وجل. فهذه السورة مشتملة على التوحيد العلمي، مشتملة على التوحيد العلمي أو توحيد المعرفة والإثبات. فإذا قيل من الرب، ما صفته، السورة مشتملة على ذلك، ويتعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. كان أحد الصحابة أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فكان يصلي بهم ويقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد. فأشكل هذا على بعض الصحابة أو على الصحابة الذين معه، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له ذلك، قالوا: يصلي بنا وفي كل ركعة يقرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اسألوه لأي شيء يفعل ذلك، اسألوه لأي شيء يفعل ذلك. فذهبوا إليه واسألوه، قالوا: لأي شيء تفعل ذلك؟ قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، هذا هو السبب، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونقلوا له الجواب، قال: أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة، أن حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا يا أخوان فيه فائدة عظيمة جدا، وهي أهمية محبة الإنسان لأسماء الله وصفاته وعنايته بها، وأنها مفتاح للخير وباب عظيم للسعادة في الدنيا والآخرة، محبة الله ومحبة أسمائه وصفاته. وكلما كان الإنسان ازداد محبة ومعرفة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ازداد إقبالا على الخير، كما قال بعض أهل العلم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. هذا كلما ازداد الإنسان معرفة بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمعرفة الله ومعرفة أسماءه ومعرفة صفاته يفتح للإنسان أبوابا من الخير، ويجعله يحجم عن أنواع من المعاصي والآثام، تجده يتهيأ له في مكان أنواع من المعاصي وصنوف من الآثام ولا يطلع عليه أحد من الخلق ويمتنع، غاية الامتناع عن فعل هذه الأمور لا لشيء إلا خشية لله ومراقبة لله تبارك وتعالى. ولهذا معرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته تدفع الإنسان، تدفعه إلى الإقبال على الخير وتجعله يحجم عن الشر والفساد. وكلما كان مستحضرا لهذا الجانب كلما كان له الأثر البالغ عليه في حياته، كلما كان مستحضرا لهذا الجانب العظيم كلما كان له الأثر البالغ عليه في حياته. ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح كلمة الإخلاص، وكتاب قيم جدا، ذكر فيه قصة مفيدة، وهي قصة رجل أعرابي رأى امرأة عربية في الصحراء ترعى الأغنام، ما كان فيه أحد هي إلا هي وأغنامها، ما فيه أناس ولا، فذهب إليها وراودها عن نفسها وذكر لها كلاما يغريها بالفاحشة، فمما قال لها: نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، يعني ما أحد يرانا إلا النجوم هي التي ترانا، نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. قالت: وأين مكوكبها؟ وأين مكوكبها؟ خالق الكواكب أين هو؟ فالآن ما أحد يراهم من الناس، لكن المرأة محجمة عن هذا الأمر لا لشيء، لأنها تعلم أن مكوكب الكواكب خالق الكواكب يطلع عليها ويراها. فتنبه الرجل وذهب، تنبه الرجل وذهب. ولهذا كل ما كان الإنسان مستحضر لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فإنها بإذن الله تفتح له أبواب الخير وتجعله يحجم عن أنواع الشر. هذا جرنا إليه فضل هذه السورة العظيمة، سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة تعرف بسورة الإخلاص لأنها أخلصت لذكر صفة الرب ونعته تبارك وتعالى، لذكر صفة الرب ونعته: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهي مشتملة على توحيد الأسماء والصفات بنوعين: الإثبات والتنزيه، بنوعين: الإثبات والتنزيه. الإثبات في قوله قل والله أحد الله الصمد، والتنزيه في قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسورتين والسورتان الأخريان سورة المعوذتين: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وفيهما التعوذ بالله تبارك وتعالى والالتجاء إليه من الشرور كلها جملة وتفصيلا، وفيها التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته بأن يعيذ الإنسان من جميع الشرور وجميع الآفات: شر الشياطين، شر السحرة، شر من به شر. تعوذ والتجاء إلى الله تبارك وتعالى واحتماء به سبحانه واعتصام به بأن يقي الإنسان من هذه الشرور: شر الشيطان، شر السحرة، شر ما في الليل، شر ما في النهار، شر الناس، كل الشرور يشملها ما جاء في هاتين السورتين من تعوذ. وابن القيم رحمه الله له شرح نفيس وتفسير لهاتين السورتين من أبدع ما يكون، طبع مفردا بعنوان تفسير سورتي تفسير المعوذتين، وهو في الأصل موجود ضمن كتابه الحافل بدائع الفوائد. وفي الكتاب في تفسير المعوذتين فوائد عظيمة جدا، من بين تلك الفوائد ذكر فائدة من أنفس ما يكون، سأذكرها لكم إجمالا ولن أذكرها تفصيلا حتى تبحثوا عنها. ذكر أن من أصيب بالعين أو السحر أو الحسد أنه يتخلص من هذه الأمور بعشرة أشياء. قال: فهذه عشرة أشياء إذا أتى بها الإنسان تخلص من العين ومن السحر ومن الحسد. ثلاثة عشرة أشياء من أعظم ما يكون، من أتى بها وطبقها وقي من هذه الأمور. وقد دل كثير من الناس ممن قد أصيبوا بشيء من ذلك إلى كلامه رحمه الله واعتنوا به وأذهب الله عنهم ما يجدون، فتجدون هذا في كتابه تفسير المعوذتين، وستجدون مع هذا فوائد عظيمة جدا للغاية تتعلق بالمعاني المستفادة من هاتين السورتين. إذا من أذكار الصباح والمساء أن يقول المسلم كل صباح وكل مساء ثلاث مرات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يقرأ كل سورة من هذه السور ثلاث مرات إلى تمامها. ولاحظوا تشويق النبي عليه الصلاة والسلام وترغيبه، تشويقه وترغيبه لهذا الذكر. لما لقي عبد الله لما لقي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن خبيب في ليلة مطيرة وظلمة شديدة، الليلة المطيرة والظلمة الشديدة، تأمل هذا الوقت، ظلام شديد ومطر شديد، ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث في القلب؟ مطر شديد رعد وربما فيه صواعق والدنيا مظلمة، في طمأنينة ولا خوف؟ هذا الذي يحدث. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر، أرشده إلى هذا الأمر بهذه المناسبة. وهذا فيه فائدة، أن المواظبة على مثل هذه الأذكار العظيمة يذهب عن الإنسان الخوف ويجعل في قلبه الطمأنينة والسكون والراحة، لأن أمره مفوض إلى الله وهو مستعيذ بالله ملتجئ إليه تبارك وتعالى. ومن اتقى الله عز وجل واعتصم به وقاه وكفاه أمر دينه ودنياه سبحانه وتعالى. ثم لاحظ طريقة تعليمه له، شده ورغبه، شد انتباهه ورغبه. قال له قل، وما ذكر له شيء، قال له قل. فقال رضي الله عنه: لم أقل شيئا، يعني بقيت ساكتا. قال لي قل، ما أدري يعني ماذا يريد قل. فبقي ساكت. قال قل، فأيضا بقي ساكت لأنه ما يدري ماذا يقول أو ماذا يريد منه صلى الله عليه وسلم أن يقول. في المرة الثالثة قال له قل، فقال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ما أقول، يعني أي شيء أقول. الآن لاحظ هذا الأسلوب، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يهيئ نفس عبد الله ويشوقه ويشد انتباهه لهذا الأمر. وهذا من تمام نصحه، ويكثر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة في التعليم، وهي جدا نافعة، جدا نافعة. وينبغي أن 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 يقتدى به صلوات الله وسلامه عليه في التعليم، ولا سيما تعليم الناشئة يقتدى به في هذه الطريقة. لما تأتي لطلابك إن كنت مدرسا أو لأبنائك إن كنت أبا، وتأتي لهم مباشرة، كل واحد منكم في الصباح والمساء يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وتمشي، ما يكون لها أثر عليهم. لكن لو جئت وجلست وقلت يا أبنائي أو يا طلابي، هناك ذكر عظيم جدا وفيه فوائد كبيرة ونافعة، الذي واظب عليه يكفى من كل شيء، تحفظ من الشياطين، تحفظ من الشرور، تحفظ من كذا. ذكر من أعظم ما يكون ومن أنفع ما يكون. هل تحبون أن أذكر لكم هذا الذكر؟ سيقولون نعم. إن زدت أيضا في التشويق ربما ينفذ الصبر الذي عندهم ويقولون عجل، أخبرنا، بين لنا، اشتاقت النفوس. فتأتي بعد ذلك تقول ثبت في السنة وتورد لهم الحديث. القلب يرتبط ويشد تماما إلى هذا، بخلاف ما لو يأتي الإنسان مباشرة ويقول إما يذكر له الذكر أو يذكره له فقط مع فضله دون أن يأتي بالله. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تمام نصحه، في كثير من الأحاديث يشوق الصحابة إلى الأمر. ولاحظ هذه الطريقة، قل، سكت ما يدري ماذا يقول، أي شيء يقول، أعاد عليه قل، فسكت عبد الله ما يدري ماذا يقول، أعاد عليه مرة ثالثة قل، قال ماذا أقول يا رسول الله؟ فأرشده إلى قراءة هذه السور الثلاث كل صباح وكل مساء ثلاث مرات، وقال تكفى من كل شيء، تكفى من كل شيء. فصلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند الترمذي في سننه، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. لاحظ قول أبي هريرة يعلم أصحابه، يعلم أصحابه، ففيه تعليم هذا الدعاء واهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بتعليم أصحابه هذا الدعاء والحث على المواظبة عليه كل صباح وكل مساء. يعلمهم ماذا؟ يقول: إذا أصبح أحدكم، إذا أصبح أحدكم أي في كل صباح، إذا أصبح أحدكم أي في كل صباح، يعني كلما أصبح في كل يوم يصبح، كل يوم يدرك صبيحته ليقل هذا الذكر وهذا الدعاء: اللهم بك أصبحنا، اللهم بك أصبحنا. أي إصباحنا وإدراكنا الصباح وبلوغنا الصباح بك، فهو منك عون وتوفيق وتسديد، ولولا الله عز وجل لولاك ما أصبحنا. إصباحنا بك، تفضلت علينا ومننت علينا فأدركنا الصباح، بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت. فإصباحنا وإمساؤنا وحياتنا وموتنا بك، فالأمر كله تبارك وتعالى لله من قبل ومن بعد. وهذا فيه صلة الإنسان بالله تبارك وتعالى وارتباطه به واعترافه بنعمته تبارك وتعالى وفضله، وفيه التجاء إلى الله عز وجل وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى: بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت. فهذا كله يعني الأمر فيه لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد. ففيه الاعتراف، فيه الاعتراف وفيه الاستعانة، في هذا الاعتراف وفيه الاستعانة، الاستعانة بالله تبارك وتعالى في صباح الإنسان وفي مساءه وفي وقته كله وفي حياته جميعها، يطلب من الله عز وجل العون، بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور، وإليك النشور. ثم في المساء يقول مثل ذلك، لكن يبدأ بما يتعلق بالمساء: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. في الصباح قال إليك النشور، وفي المساء قال إليك المصير، يعني فرق بين ما يقال في الصباح وفي المساء. في الصباح يقول إليك النشور، وفي المساء يقول إليك المصير. قال بعض أهل العلم في الحكمة من ذلك أن الصباح يذكر بالنشور البعث، لأن الصباح يقوم الإنسان من النوم، والنوم موتة صغرى، وهو أخ الموت، وهو موت أيضا، النوم سماه الله عز وجل موتا ووفاة، كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وأيضا في أذكار النوم: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني، فهو موت ونوع من الموت. فالقيام من النوم يشبه إيش؟ البعث اللي هو النشور، بعث الأجساد ونشورها. فناسب إلى في هذا المقام أن يقول إليك النشور. والمساء اللي هو آخر النهار، الإنسان مقبل فيه على ماذا؟ على النوم. الإنسان مقبل فيه على النوم، فيستحضر في مسائه ما يتعلق بالموت وما بعده. وسيأتي في أذكار النوم: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، لأن يتذكر الإنسان الموت وما يكون بعد الموت. فناسب في المساء أن يقول إليك المصير، وناسب في الصباح أن يقول إليك النشور لهذه الحكمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أود أن نمشي حتى نخلص الكتاب، لكن ما أدري، لعلنا إن شاء الله ننهي.
أحسن الله إليكم. صدرت عدد من الأسئلة بكلمة إني أحبك في الله. يقول السائل: لو قال إنسان لا إله إلا الله بلفظ لا إله إلا الله عدد نجوم السماء، فهل يحصل له من الأجر كأنه قالها بعدد النجوم؟ وجزاكم الله خيرا.
أولا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، ومن الذين يقال فيهم يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فالحب في الله شأنه عظيم، ومكانته في الدين عالية. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتحابين في الله عز وجل، وأن يكرمنا بدخول الجنة جميعا كما أكرمنا بالاجتماع في هذا المكان المبارك وفي هذه البقعة الطيبة على الخير وعلى ذكر الله تبارك وتعالى. وبالنسبة لسؤال السائل عندما يقول سبحان الله أو الحمد لله عدد نجوم السماء، هذا فيه تضعيف في السؤال وتضعيف في الذكر، لكن مر معنا التضعيف الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما بحث الإنسان عن تضعيف فلن يجد تضعيفا أعظم من تضعيف النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في قوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فاختار صلوات الله وسلامه عليه أحسن وأكمل ما يكون في التضعيف.
أحسن الله إليكم. يقول البعض الآن لا حول فقط أو لا حول ولا قوة فقط، فما الحكم؟
هذا الكلام لا حول أو لا قوة هذا كلام ناقص، وليس في الأذكار الشرعية مثل هذا. الأذكار الشرعية جمل مفيدة، جمل مفيدة. لاحظ: لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما يقول الإنسان لا حول لا قوة، إذا ذكر هذا الكلام بهذا الإطلاق، إما أن يكون كلاما ناقصا أو يكون كلاما باطلا، أحد الأمرين، إما ناقص أو باطل. يعني إن أحسن الظن في مراد قائله فهو كلام ناقص، وإلا فهو كلام باطل. إذا كان يقول لا حول يعني لا يوجد حول ولا يوجد قوة، هذا كلام باطل من أبطل ما يكون. ولكن من يقول هذا يقوله من باب الاختصار، خاصة أننا الآن في وقت السرعة، فيختصر، يعني لأن الوقت متلاحق وسريع، فبدل بأن يأتي بالذكر المشروع كاملا يختصر فيه. والاختصار في الأذكار الآن للسرعة التي نعيشها الآن كثير جدا، يعني كثير من الأذكار والأوراد المشروعة يختصرونها بعض الناس اختصارا مشينا مخلا. من ذلك بعضهم يقول لا حول الله، لا حول الله، الناس مستعجلة، يعني ما عنده وقت يقول هذا الكنز من كنوز الجنة بألفاظه الواردة لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الـ يعني هذا الكلام عندما يأتي به بهذه الطريقة هو أولا يعني عديم التأثير، والفائدة التي ترجى في الأذكار المشروعة ما تتحقق له، ثم هو لم يتعايش مع الأذكار الشرعية فيعطيها حقها من الأنات والطمأنينة والتدبر والتأمل حتى ينتفع بها. فهذه الأمور هو عنها بمعزل، ولا يراعيها حق رعايتها من يأتي بالأذكار بهذه الطريقة. فلا حول هذه كلمة يعني غير تامة، ولا تعطي معنى ولا تدل على جملة مفيدة، وإن دلت على جملة مفيدة فهي تدل على نفي مطلق. هو يقول لا حول ولا قوة، فهذا نفي مطلق، فإذا كان يقصد النفي المطلق هذا باطل، فهذا باطل. وإذا كان يقولها يعني كما أشرت إليكم وهو حقيقة الحال من باب الاختصار، فالاختصار إن صلح في أمور الدنيا ما يصلح في الأذكار والأمور المقربة إلى الله تبارك وتعالى. إذا دخلها الاختصار أفسدها وغير مقصودها. يعني الآن لو أن واحد من هؤلاء المستعجلين اختصر وقال لا إله واكتفى بها، لا إله واكتفى بها، هذا كفر وإلحاد، مثل اختصار هذا لا حول. بل أهل العلم يعني يقولون هذا النفي والإثبات الذي في لا إله إلا الله وفي لا حول ولا قوة إلا بالله لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي به الذاكر نفسه، الذاكر نفسه، بمعنى أن الذاكر هو الذي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نفي وإثبات، لا إله إلا الله، نفس الذاكر هو الذي يأتي بالنفي والإثبات. وهذا فيه رد على بعض المتصوفة، بعض المتصوفة يجلسون للذكر ويتقابل مجموعة منهم، قسم يقولون لا إله والقسم الثاني يقولون إلا الله، فيتقابلون وقسم منهم يقول لا إله، المقابلين يقول إلا الله، لا إله إلا الله، لا، ويستمرون بهذه الطريقة كيعني نوع من التجديد وإدخال التحسينات في الذكر، فهذا ما يصح، لأن القائل الأول نفى ولم يثبت، والقائل الثاني أثبت ولم ينفي، والمطلوب من الموحد نفسه أنه يجمع في ذكره لله تبارك وتعالى وفي إتيانه بهذه الكلمة بين النفي والإثبات. فمن أتى بالنفي وحده لا يكفي، ومن أتى بالإثبات وحده لا يكفي، ولا بد في التوحيد من هذين الركنين النفي والإثبات. ونفس الكلام الذي أذكره الآن به يعلم فساد طريقة هؤلاء المتصوفة الذين يذكرون الله عز وجل بلفظ الجلالة فقط أو بالضمير هو، فلما يقول الله ويكررها حتى لو كررها 1000 مرة الله، ماذا الله هذه يمكن أن يضاف إليها كلمة فتصبح توحيد، ويمكن يضاف لها كلمة وتصبح كفر. الله لا معبود بحق سواه، ماذا؟ توحيد. الله لا وجود له، كفر. فيعني الله هذه ما تكون ذكرا حتى تعطي جملة مفيدة، ولهذا لا يوجد في الأذكار الشرعية أبدا ما لا يعطي جملة مفيدة. لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، كلها جمل مفيدة، وليست جمل مفيدة بل جمل دلت على أعظم الفوائد وأجلها على الإطلاق.
فضيلة الشيخ، كيف يعرف المسلم أن الله عفى عنه أو غفر له وجزاكم الله خيرا؟
المسلم ينبغي عليه حياته كلها أن يعيش بين الرجاء والخوف، أن يعيش بين الرجاء والخوف، لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، بل يكون جامعا بين الرجاء والخوف، يعبد الله ويحافظ على طاعة الله، ويجاهد نفسه على البعد عن معصية الله تبارك وتعالى، ويواظب على هذا تمام المواظبة، وهو في الوقت نفسه يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله تبارك وتعالى. فليس هناك وقت من الأوقات يقول فيه المسلم عن نفسه إنه معفي عنه، أو إنه من أهل الجنة، أو يجزم لنفسه بالإيمان يقول أنا مؤمن، يعني إن كمل الإيمان، بل دائما يستثني يعني ويرجو رحمة الله ويطمع في فضل الله تبارك وتعالى. أما الجزم ما يجزم، يعيش دائما بين الرجاء والخوف. والله عز وجل قال في صفة المؤمنين الكمل، قال الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي أن قلوبهم خائفة، قلوبهم خائفة، يؤتون ما آتوا أي من طاعات وعبادات وقربات، كما يوضح ذلك حديث عائشة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل، ويخاف ألا يقبل. فالإنسان يعيش حياته بين الرجاء والخوف، ولهذا مضت السنة بين المسلمين عقب الحج وعقب الصيام يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، يدعو بعضهم لبعض بالقبول. أما الجزم ما يجزم الإنسان. سمع عبد الله بن مسعود مرة رجل يقول أنا مؤمن على وجه الجزم، ومعلوم أن كلمة أنا مؤمن تشمل ماذا؟ الدين كله، تكميل الدين كله. فقال أنا مؤمن، قال له قل أنا في الجنة، قال له قل أنا في الجنة، أيضا كما جزمت بالأولى اجزم بالثانية، قال قل أنا في الجنة. فما يجزم الإنسان ما يجزم، لكنه يرجو رحمة الله عز وجل ويخاف عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. في سورة البقرة في قصة بناء إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل للبيت، قال الله تعالى، ذكر الله تعالى دعاء إبراهيم في ذلك المقام، ماذا قال؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم الخليل إمام الحنفاء خليل الرحمن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وحتى أن بعض المفسرين، ولا أدري يعني المستند في هذا، ذكر أن إبراهيم كان يقول هذا مع كل حصاة يضعها، كان يقول هذا مع كل حصاة يضعها، كل حصاة يضعها في بناء البيت يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فما يجزم الإنسان، ولكن يأتي بالطاعة ويجتنب المعصية ويسأل الله تبارك وتعالى القبول. ونسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على